بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم، فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له. هذا أول الأبواب التي عقدها المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام صوم التطوع، وقد عقد في هذا 19 بابا، واستفتح بهذا الباب الذي أراد به رحمه الله تعالى أنه يجوز للصائم تطوعا أن يخرج من صومه ويفطر إذا كان لعذر وحاجة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس وهو عتبة بن عبد الله بن مسعود عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان وأبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني قد لبست ثياب البذلة وليست ثياب الزينة، فقال لها: ما شأنك؟ يعني لماذا هذا اللباس؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، ليس له حاجة في الدنيا، يعني أنه قد زاهد في هذا، فلا يناسب أن أتهيأ أو أن ألبس. قال: فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، يعني أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه صنع لسلمان وقد نزل به ضيفا، صنع له طعاما فقال له: كل، فإني صائم. فأبو الدرداء صاحب المنزل صائم، ودعا سلمان إلى الأكل من طعامه، فقال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. وفي رواية عند غير البخاري أنه أقسم عليه أنه لن يطعم من طعامه حتى يفطر، وهذا الذي بوب عليه البخاري، قال: بمن أقسم على أخيه. فأقسم سلمان على أبي الدرداء أن يفطر، فأفطر، فأكل جميعا. قال: فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، يعني من أوله ليقوم كل الليل، فقال له سلمان رضي الله عنه: نم. قال: ثم ذهب يقوم، يعني من وسط الليل، فقال له سلمان: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وهذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي وابن خزيمة من طريق جعفر بن عون، قد أخرجه البخاري رحمه الله تعالى أيضا في كتاب الأدب في باب صنع الطعام والتكلف للضيف. فهذا الحديث أراد به البخاري رحمه الله تعالى أن من طلب منه أن يفطر وهو صائم تطوعا، وكان ذلك أوفق وأرفق، فإنه يفطر ولا قضاء عليه. وهذا هو نص ما بوب به رحمه الله تعالى. وإلا فالأولى والمقرر عند أهل العلم رحمه الله تعالى أن من دخل في عبادة فإنه لا يقطعها ولو كانت تطوعا، ولو كانت تطوعا. وأهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في حكم قطع صوم التطوع، فالجمهور ذهبوا إلى جواز ذلك مطلقا، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. بدل الإنسان أن يقطع الصوم يقطعه، وإن كان عندهم أن الأولى أن يكمل صيامه فلا يقطع هذه العبادة، وإذا قطعها فلا قضاء عليه، وإذا قطعها فلا قضاء عليه، وإنما قالوا يستحب أن يقضيها. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه لا يجوز قطع صوم التطوع، فمن دخل في عبادة وجب عليه إكمالها، يقول كالحج أن من دخل فيه فإنه لا يخرج منه حتى يتمه. والقول الثالث قول الإمام مالك، وهو الذي يراه البخاري رحمه الله تعالى، أن قطع الصوم إذا كان لحاجة أو لمصلحة أو هو الأوفق والأرفق به فإنه يقطعه ولا قضاء عليه، فإن قطعه من غير سبب ولا حاجة ولا مصلحة فإنه يقضيه. وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى. واستند البخاري رحمه الله تعالى إلى هذا الحديث في أن سلمان رضي الله تعالى عنه أقسم على أبي الدرداء أن يفطر فأفطر. والقول بالجواز المطلق وهو قول الجمهور أظهر، فإن الأدلة دلت في غير هذا الحديث على جواز هذا. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء تم صومه وإن شاء قطعه. وأيضا ورد في مسند أحمد وغيره من حديث أم هانة رضي الله تعالى عنها أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب، فقالت: إني صائمة، ثم شربت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقضاء رمضان يعني هذا الصوم؟ قالت: لا، وإنما هو تطوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فاقضيه، إن شئت فاقضيه. فدل على أن الصائم المتطوع له أن يخرج من صيامه ولا من غير حاجة، وإن كان الأولى أن يتم صومه، أن يتم صومه. قالوا وفطر أبي الدرداء كان إبرارا لقسم سلمان رضي الله تعالى عنه، وإبرار المقسم واجب، وقيل بأنه مستحب، بأنه مستحب إذا أقسم عليك شخص بشيء فإنك تبر قسمه عند بعض العلماء على الوجوب إذا لم يكن عليك في هذا مشقة، وعند بعض العلم أن ذلك على سبيل الاستحباب. كذلك في قول سلمان رضي الله تعالى عنه إن لربك عليك حقا ولنفسك عليه حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه، فهذا هو الذي يوافق ما جاءت به الشريعة من الاعتدال والتوسط، وأن يكون العبد قد قام بحق كل ذي حق، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، فيوازن بين حق الله تبارك وتعالى وحق نفسه وحق أهله. قالوا لأن هذا أقرب إلى نفي السآمة والملل وأبعد عن الانقطاع عن العبادة، ولهذا قال بعض أهل العلم إنه ينهى عن الطاعة إذا ترتب عليها سآمة أو ملل أو ترتب عليها تقصير في حق، أو ترتب عليها تقصير في حق، لأن من نهاك عن أمر مستحب فالأصل أنك لا تطيعه، كما لو نهاك عن الصوم وعن قيام الليل وعن نافلة العبادة، لكن قالوا إذا كان ذلك لمصلحة فإنك توافقه. من ذلك أنه أراد لك عدم السآمة والملل، أو ألا يترتب على قيامك بهذا المستحب وهذه النافلة تقصير في حق غيرك، كما حصل في قصة أبي الدرداء رضي الله عنه، فإنه قصر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحق أهله، فأراد سلمان منه ذلك ألا يكون فيه تقصير، وأن الزوجة لها حق على زوجها كما أن زوجها له حق عليها، وعظيم حق الزوج وكبيره قال أهل العلم لا يذهب صغير حق الزوجة على زوجها، كما أن لك حق فلها حق. قالوا وهذا فيما عدا أو يستثنى من ذلك الوالدان، فإن من أهل العلم من قال بأنهما إذا نهي الولد عن طاعة وهي مستحبة فإنه يجب عليه أن يطيع. لكن قالوا هذا مقيد بما إذا كان فيه مصلحة لهما أو فيه ضرر أو مشقة على الولد، فإن كان لغير ذلك فلا تلزم الطاعة. ولهذا قال أهل العلم: ضابط بر الوالدين هو أن يطيعهما الولد في كل شيء لا ضرر له أو لا ضرر عليه فيه ولو لم يكن فيه مصلحة، إنما هو من أجل الأمر فقط. لأن بعض الناس يوافق أو يبر والديه بما يوافق هواه، فإن خالف فلا يطيع، هذا ليس من البر. لكن لو أمراك أو نهياك عن شيء تتضرر به فلا طاعة، لكن شيء لا مصلحة له فيهما، لا مصلحة لهما فيه ولا ضرر عليك فيه، فالطاعة واجبة. وعلى هذا لو نهى الوالد ولده عن السفر للعمرة مثلا، وهو سفر تطوع، فإنه يطيعه. أما إن كان يتعلق به تقصير في حق والديه إذا سافر، أو أنهما يحتاجان إليه، فهذا ظاهر في أنه لا يجوز له أن يسافر أصلا، لا يسافر أصلا. كذلك قال أهل العلم رحمه الله تعالى في هذا الحديث دلالة على أن المرأة ينبغي لها أن تعتني بنفسها من أجل زوجها في اللباس والزينة والرائحة. قالوا: لأن هذا له أثر على دوام العشرة وجميل وحسن المودة بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صوم شعبان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها.
قل رحمه الله تعالى: باب صوم شعبان. فهو عقد هذا الباب لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، كان يصوم أكثر شعبان، ولم يكن شهر يصومه أكثر مما يصوم في شعبان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر سالم بن أبي أمية عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني أنه يستمر في الصيام، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني يترك الصيام فترة طويلة. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام وهو الدستوائي عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. وهذا الإطلاق في قولها كله المقصود بذلك غالب الشهر، وفي لغة العرب أن غالب الشيء يطلق عليه الكل أحيانا، ويدل لهذا الروايات الأخرى أنه أكثر ما يكون صياما في شعبان ولم يستكمل شهرا إلا رمضان كما في الرواية التي قبلها. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا من العمل ما تطيقون، على قدر الطاقة والوسع، فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي إن الله تبارك وتعالى لا ينقطع عن ثواب العبد حتى ينقطع العبد عن العمل. فأنت عبد ضعيف لا تغالب الله تبارك وتعالى، فإذا انقطعت عن عملك انقطع الثواب. قال وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، أن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. وهذا الحديث أخرجه الجماعة، وأخرجه مالك وأحمد من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها، وهو يدل على فضيلة صوم شعبان. كذلك يدل على أنه يصام غالب وأكثر شعبان ولا يستكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام أكثره. وأما أن يستكمل كرمضان فلا. والروايات في حديث عائشة تفسر هذا، تفسر هذا. كذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا إن الحكمة في صوم شعبان قيل ليتمرن لرمضان ويهيئ النفس، وقيل بأن صيام شعبان هو كالراتبة لرمضان، وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد به قضاء ما ترك من صيام التطوع في الأشهر التي سبقت، كما إذا شغل عن صيام 3 أيام من كل شهر ونحو ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقضيها في شعبان. وأولى ما علل به ما ورد من حديث أسامة رضي الله تعالى عنه عند النسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال إنه شهر غفلة وترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا أقوى نعم ما علل به، بل هو نص في تعليل ذلك. كذلك قالوا هذا الحديث والأحاديث التي وردت في صوم النبي صلى الله عليه وسلم لشعبان تدل على نكارة الحديث الذي ورد في النهي عن الصوم بعد نصف شعبان، هو حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فهذا حديث منكر انكره الأئمة كابن المديني وأحمد وابن معين وابي حاتم وابي زرعة، بل إن أحمد رحمه الله تعالى قال لم يروي العلاء أنكر من هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان. يقول القسطلاني رحمه الله تعالى في إرشاد الساري: وكثير من الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيام شعبان، يظن أن صيام رجب أفضل من صيام شعبان لأنه شهر حرام، وليس كذلك. وهذا هو الصحيح، فكل الأحاديث التي وردت في فضيلة الصوم أو الصلاة في رجب لا يصح منها شيء، بل الأحاديث التي صحت في أن صوم شعبان أفضل من صوم رجب أفضل من صوم رجب. كذلك قالوا رحمهم الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، مع أنه قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام شهر الله المحرم. فلما لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر المحرم؟ قال النووي رحمه الله: لعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم متأخرا في آخر الأمر بأن صيام المحرم أفضل. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعله شغل عن صوم المحرم بما هو أولى كالجهاد ونحوه، فذلك لم يكن يصوم أكثره، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم. قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاه تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم. قال: حدثني محمد قال: أخبرنا أبو خالد الأحمر قال: أخبرنا حميد قال: سألت أنس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قل رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره، يعني في الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، يعني أنه استكمله. قال: ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، يعني أنه يستمر في الصيام. قال: ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم، لا والله لا يصوم. وهذا الحديث أخرجه الجماعة، أخرجه أيضا أحمد والدارمي من طريق سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم والترمذي من طريق ثابت البناني وحميد عن أنس، وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى أيضا في كتاب التهجد باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل. قال حدثني محمد هو ابن سلام قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال أخبرنا حميد قال سألت أنس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته ولا مفطرا إلا رأيته ولا من الليل قائما إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر ويصلي وينام. قال ولا مسست خزة، نوع من الحرير، ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم والترمذي من طريق ثابت بن حميد عن أنس. فهذا الحديث وما بوب به البخاري رحمه الله تعالى يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الوقت المناسب في العبادة، فيتحرى إقبال النفس والفراغ من الشغل الذي ربما يفوت، ويقدم الأهم على المهم. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوازن بين الواجبات، فلذا كان يصلي وينام من الليل، فهو لا يترك الصيام، لا يترك القيام ولا يديمه حتى يشق على النفس. وكذلك كان يصوم ويفطر، كان يصوم ويفطر، فيتحرى النبي صلى الله عليه وسلم الوقت المناسب والفراغ من الشغل المهم الذي يفوت فيصوم. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى في ذلك المصلحة والمنفعة. ولهذا كما قال أنس أراه صائما وأراه قائما، وأراه صائما وأراه مفطرا، وأراه قائما وأراه نائما، ويراه في كل الأحوال. فلا النبي صلى الله عليه وسلم أدام الصيام وأطال القيام كل الليل، ولا هو انقطع عن ذلك بتة، وإنما الأمر موازنة، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما رد الصحيحين من حديث أنس في قصة الثلاثة الذين أتوا وسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا بذلك. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا هؤلاء النفر أن هذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ينام ويقوم ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، فقالوا هذا نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فتعاهدوا، فأحدهم قال أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال أصلي ولا أنام يقوم كل الليل، والثالث قال لا أتزوج النساء. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم خطب في شأنهم وقال عليه الصلاة والسلام لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويصلي وينام ويتزوج النساء، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. فينبغي للعبد أن لا يكلف نفسه فوق طاقتها، كما أنه ينبغي له أن يتحرى وقت إقبال النفس، فإذا أقبلت النفس صلى وصام، وإذا فترت فلا يغالبها ولا يشق عليها. قالوا لئلا تنقطع، لأن النفس كالدابة لا يجوز لك أن تحملها فوق ما تطيق، فوق ما لا تطيق، فالذي لا تطيقه لا تحملها إياه وإلا تنقطع بك. ولهذا الذين حملوا على نفوسهم فوق طاقتها انقطعوا عن العبادة أو لحق بهم من الضرر ما ألجئوا به إلى الانقطاع، فتركوا ما كانوا اعتادوا من نوافل الطاعات بسبب أنهم هجموا على هذه النفوس وأركبوها الصعب حتى تعبت وانقطعت. لكن المتأمل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم والناظر في سيرته يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وسط في هذا، وهو الذي بعث عليه الصلاة والسلام بالحنيفية السامحة. فالعبد يوازن، قالوا بين حق جسده وحق نفسه، قالوا فالجسد يحتاج إلى راحة ورعاية، والنفس تحتاج إلى تزكية. والناس في هذا طرفان ووسط، فمن الناس من أجاب الجسد إلى كل ما دعاه وترك تزكية النفس، فترك نوافل الطاعات وربما والعياذ بالله عب من الشهوات، فهو قد أصلح جسده وبدنه لكنه أفسد قلبه وباطنه. والثاني الذي أهمل الجسد وقسى عليه وأركبه الصعب والشدة بزعم أنه يريد تزكية نفسه، فانقطع جسده ومرض بدنه وضعفت أعضاؤه بسبب أنه قد فهم أو تصور أن النفس لا تتزكى إلا بتعذيب البدن، وهذا خطأ، هذه دروشة وفهم سقيم وخطأ فادح. والثالث هي شريعة الإسلام، هذا الوسط الذي قام بحق الجسد وحق النفس، فرفق ببدنه وزكى نفسه، فهو قد حفظ ظاهره وأصلح باطنه، فاستقامت الحال وسار إلى ربه تبارك وتعالى في نفس وبدن مستقيمين ومتساوقين حتى يأتيه اليقين من ربه. فهذا هو الذي دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كذلك قال أهل العلم رحمه الله تعالى فيما يتعلق في التطوعات أن العبد إذا عمل عملا فإنه يثبته، لأن هذا كان أحب ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، الشيء الذي يدام عليه، والقليل الدائم خير من الكثير المنقطع. فلو حملت على نفسك في ليلة من الليالي وصليت 11 ركعة ثم تركت قيام الليل 10 أيام أو أسبوع، بينما شخص آخر يوتر كل ليلة ب3 ركعات فقط لكنه لم ينقطع، فهذا أفضل. فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع، لئلا تحمل على نفسك ما لا تقوى عليه أو ما يجهدها. كذلك ينبغي للعبد أن يراعي هذه النفس مراعاة تامة، فهو في رفقه بها كأم الرحوم الرؤوم، وفي محاسبته لها كشريك شحيح شديد. لأنه إن لزم أو ترتب على رحمتك لنفسك ومراعاتك لها أن تجنح بك وأن تخرج بك عن الجادة أو تضعف بك عن سلوك الطريق، فضلا والعياذ بالله أن تنحرف وتنتكس. فلذا مع رحمتك ورعايتك بها أيضا تحتاج إلى محاسبة وحسن قياد، فتحاسب نفسك كما يحاسب الشريك الشحيح شريكه. قالوا لتستقيم هذه النفس وتلزم الجادة وترى أن هذا القائد يسوسها كما يساس الصعب من الإبل حتى تنقاد لهذا. فإذا انقادت وعرفت اطمأنت ولزمت، وهنا يحصل للعبد كمال السعادة والأنس بطاعة الله تبارك وتعالى. لكنه في مرحلة المجاهدة سيجد صعوبة ومشقة ومنازعة، لكن إذا صدق سوف يهدى السبيل، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كذلك مما يتعلق بنوافل الطاعات أن العبد إذا فتح له شيء من الطاعة فليلزمه. فقد يفتح للعبد في الصلاة أو في الصيام أو في الجهاد أو في الدعوة أو في طلب العلم، فليلزم هذا الباب الذي فتح له ولا يتكلف ويتطلع إلى أبواب أخر لم تفتح له وإنما فتحت لغيره إلى غيره، فيكثر التنقل ويترك الباب الذي فتح له. وهذا يحصل من بعض الناس، إذا حدث عن شخص في عبادته في الصلاة نعم انبهر لهذا، فربما حمل على نفسه على محاكاة هذا الرجل وهو لا يقوى عليه، لكن غفل هو أنه قد فتح له في باب الصيام ولم يفتح في ذلك الرجل ولم يفتح لذلك الرجل. ولهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل للجنة 8 أبواب، وجعل هذه الأبواب بمسميات الطاعات، فباب الصلاة وباب الريان وباب الجهاد وباب التوبة وباب الوالد وباب الحوقلة، هذا في الذكر. فلقد يفتح للعبد في باب من الأبواب في دنياه في هذه العبادة ليدخل منه في أخرى إلى الجنة. أن العبد أيضا ربما فتح له في أكثر من باب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذا الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: يا رسول الله، هل على أحد من أن يدعى من تلك الأبواب 8؟ قال: لا، وأرجو أن تكون منهم، في أن يكون فتح له في أبواب الخير كلها. والصديق رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنه على رأس هؤلاء. لكن الوصية للعبد أن يلزم الباب الذي فتح له فيه، أن يلزم الباب الذي فتح له فيه. ولهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما سئل عن قلة صيامه وهو من كبار الصحابة علما وفقها وديانة وعبادة، قال: إن الصوم يثقلني، قال: أو يمنعني عن شيء من الصلاة، والصلاة أحب إلي. فهو يقول: إذا صمت ثقلت عن شيء من صلاة النافلة، والصلاة أحب إلي. إذن هذا فتح في باب الصلاة، فتح في باب الصلاة. كذلك من القواعد في باب نوافل الطاعات قال أهل العلم رحمهم الله: إياك أن تلوم غيرك على ما هو فيه إذا كان على باب خير، فضلا عن أن تنكر عليه، فهذا خطأ، فما دام على باب خير فلا تنكر عليه ولا تلومه، لأنه قد فتح له في هذا الباب وأنت فتح لك في باب آخر. ولذا قالوا إن عبد الله بن عمر العمري، وكان من عباد أهل المدينة ونساكهم، كتب إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كتابا يلومه فيه على إقباله على العلم والإقلال من العبادة. هذا في نظر هذا العابد، وإلا فمالك رحمه الله تعالى نعم نجم في العلم والعبادة. فكتب إليه مالك رحمه الله تعالى وقال له: أنا فيما أنا فيه، يعني من العلم في تعلمه وتعليمه والتحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أجل الطاعات، بل ذهب جملة من العلم إلى أن أفضل ما يتطوع به بعد الفرائض طلب العلم. قال مالك: أنا فيما أنا فيه وأنت فيما أنت فيه في عبادتك، وأرجو أن يكون كلانا على خير، وأرجو أن يكون كلانا على خير، لأن هذا قد فتح له في العبادة وهذا قد فتح له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب حق الضيف في الصوم. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، يعني إن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فقلت: وما صوم داود؟ قال: نصف الدهر.
يقول رحمه الله تعالى: باب حق الضيف في الصوم. باب حق الضيف في الصوم. استشكل بعض الشراح هذه الترجمة من البخاري رحمه الله تعالى، وقالوا: الأولى أن يقول باب حق الضيف في الفطر، يعني أن تفطر من أجله، والظاهر أن الأمر واحد، الأمر واحد، يعني ما هو الحق للضيف في حال الصوم؟ هل تصوم أو لا تصوم، أو لا تصوم أو لا تصوم. ثم أورد في هذا حديث عبد الله بن عمرو، حديث المشهور في قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم وسأله في صلاته وصيامه. ولذا ذكره البخاري رحمه الله تعالى في ستة أبواب بعد هذا بروايات متعددة. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق وهو ابن راهويه قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي وهو ابن المبارك قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، حديث الطويل، سأتي الإشارة إلى روايات متعددة له. قال: يعني إن لزورك عليك حقا، زورك يعني ضيفك، وإن لزوجك عليك حقا، فقلت: وما صوم داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر، يعني أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما كما سيأتي. وهذا الحديث أخرجه الجماعة أصحاب السنة أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، وأخرجه أحمد بن خزيمة من طرق كثيرة ومتعددة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في مواضع عدة، حتى إنه أخرجه في كتاب الصوم في أكثر من ستة أبواب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب حق الجسم في الصوم. قال: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإذا ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي، قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر. وكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول رحمه الله تعالى: باب حق الجسم في الصوم. باب حق الجسم في الصوم، وذلك لبيان أن لجسمك وبدنك عليك حقا، فلا تحمله ما لا يطيق أو ما يضر به. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا أوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ يعني أنه يديم صيام النهار وقيام الليل، فلا يفطر ولا ينام إلا اليسير. قلت بلى يا رسول الله أني أفعل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، صم وأفطر، يعني صم أياما وأفطر أياما أخرى، وقم ونم، يعني نم أول الليل وقم آخره. فإن لجسدك عليك حقا، وهذا هو وجه الشاهد من الحديث للباب، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، يعني في النوم والهجعة والراحة، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. هذه حقوق، حقوق الجسد والزوجة والضيف، إذن كلها لا بد أن توفي فيها. وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن ذلك بكل فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها. إذا صمت 3 أيام والحسنة 10 أمثالها فكأنك صمت الدهر كله. فإن ذلك صيام الدهر كله. قال فشددت فشدد علي. لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك طالب أكثر من هذا، قال يا رسول الله إن يطيق أكثر من 3 أيام. قلت يا رسول الله إني أجد قوة، يعني في ذلك الوقت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر، يعني أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما كما سيبوب عليه البخاري رحمه الله تعالى بعد قليل. قال فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. الناصح الأمين بنفسي وأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، لا يأمر إلا بما هو خير ولا ينهى إلا عما هو شر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنصح من نفسك لنفسك، والله تبارك وتعالى قد بعثه رحمة لك فأنزل عليه القرآن، وهذا الوحي من أجل رحمة الله تبارك وتعالى بنا. ولهذا ندم عبد الله رضي الله تعالى عنه على ذلك، لما كبر لم يستطع أن يوفي بما ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون أن يتركوا شيئا كانوا يعملونه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صوم الدهر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي، قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يومين، قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام، فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك.
يقول رحمه الله تعالى: باب صوم الدهر. والمقصود بصوم الدهر قال أهل العلم هو أن يصوم كل السنة ما عدا الأيام التي يجب فطرها وهي 5 أيام: يوم العيدين وأيام التشريق، وإلا فيبقى كل سنته صائما. هذا هو المقصود بصيام الدهر. والمؤلف رحمه الله تعالى عقد له هذا الباب ولم يذكر حكما له، لأنه كما سيأتي أن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذا. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغني أنك قلت هذا الكلام، قال نعم قلت أني سوف أقوم الليل وأصوم النهار ما عشت، فلا أنام ولا أفطر. قال فإنك لا تستطيع ذلك، وهذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، قلت إني أطيق أفضل من ذلك، يعني أكثر من 3 أيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يومين، ثم صم يوما ثم أفطر يومين، قال إني أطيق أفضل من ذلك، لأنه كان في زمن القوة. قال فصم يوما وأفطر يوما، يعني أن تصوم نصف الدهر، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. وهذا هو محل الشاهد من الحديث للترجمة، لأن صيام الدهر ليس له فضيلة، ليس له فضيلة، لأن أعلى وأفضل الصيام صيام يوم وفطر يوم، فدل على أن صوم الدهر لا فضيلة فيه، لا فضيلة فيه. نعم.
سلام الله إليكم. قال رحمه الله: باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي، فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينيك عليك حظا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال إني لأقوى لذلك، قال فصم صيام داود عليه السلام. قال وكيف؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إلى إذا لاقى. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد مرتين.
يقول رحمه الله تعالى باب حق الأهل في الصوم، يعني باب حق الزوجة والأهل يطلق على الزوجة، كما قال الله تبارك وتعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل. قال رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سبق في أول الأبواب أبواب التطوع في قصة أبي الدرداء مع سلمان. قال حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم ضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر وهو العباس بن فروخ أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته، فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصم وأفطر وقم ونم. قال فإن لعينك عليك حظا، وإن لنفسك وأهلك عليك حقا حظا. قال إني لأقوى لذلك، أقوى على هذا. قال فصم صيام داود عليه السلام. قال وكيف؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، ولا يفر إذا لاقى. ومعنى هذا أن داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، وإذا لقي العدو فإنه يثبت له. قالوا ووجه ذلك أن هذا الصوم لم يضعف بدنه ولم يضر به ولم يؤثر في قوته. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما من لي بهذه يا نبي الله، يعني أن أثبت عند لقاء العدو. ووجه ذلك أن الصوم إذا أضعف البدن وأثر في قوته فإنه يترك، فدل على أن صيام داود عليه السلام لم يكن يؤثر في بدنه ولا أضعف قوته. قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد، يعني صيام الدهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أن الزوجة لها حق على زوجها في المعاشرة والوطأ، وإذا كان سيقوم الليل وسيصوم النهار فلا يتهيأ له ذلك، وهذا تقصير في حق هذه الزوجة كما حصل في قصة أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب صوم يوم وإفطار يوم. وإفطار يوم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر 3 أيام. قال أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال صم يوما وأفطر يوما، فقال اقرأ القرآن في كل شهر. قال إني أطيق أكثر، فما زال حتى قال في 3.
قل رحمه الله تعالى باب صوم يوم وإفطار يوم، وأن هذا هو أفضل الصيام كما سبق الحديث التي هو في الرواية الأخرى لحديث عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مغيرة وهو ابن مقسم قال سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر 3 أيام، قال أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال صم يوما وأفطر يوما. وورد أيضا في الرواية التي سبقت أنه أفضل الصيام ولا أفضل منه. قال اقرأ القرآن في كل شهر، يعني اختم القرآن في كل شهر مرة. قال إني أطيق أكثر، فما زال حتى قال في 3، يعني أن تختم القرآن في كل 3 أيام. قالوا وهذا أقل ما ورد في ختم القرآن، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه، فلم يتدبر القرآن ولم يعرف من قرأ ومعنى ما خطب به في هذا الوحي العظيم، فهذا أقل ما يكون. على أن الأولى وهو الذي عليه عمل السلف وجمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يقرأ القرآن في كل سبع، أن يقرأ القرآن في كل سبع، فتقرأه في الشهر 4 مرات، فهذا أفضل ما يكون في تلاوة القرآن. والكلام في كثرة التلاوة وقلتها والموازنة بينها وبين التدبر هذا مقرر عند أهل العلم رحمه الله تعالى، وأن هذا يختلف باختلاف الأهوال والأشخاص والأوقات، نعم، والأماكن، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صوم داود عليه السلام. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، فقلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر، صوم 3 أيام صوم الدهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال: أخبرني أبو المليح قال: دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض، وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال: قلت: يا رسول الله. قال: 5. قلت: يا رسول الله. قال: 7. قلت: يا رسول الله. قال: 9. قلت: يا رسول الله. قال: 11. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما.
قل رحمه الله تعالى: باب صوم داود عليه السلام، هو بمعنى الباب الذي سبق أنه صوم يوم وإفطار يوم، لكن أراد البخاري رحمه الله تعالى بهذا الباب الاقتداء بداود، أن صوم يوم وفطر يوم اقتداء بنبي الله داود عليه السلام. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، فقلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، والمقصود بذلك ضعفت العين وغارت، ضعفت العين وغارت، ونفهت له النفس، يعني أعيت وكلت وتعبت. إذا أدمت الصوم والقيام، لا صام من صام الدهر، صوم 3 أيام صوم الدهر كله. قلت: فإني يطيق أكثر من ذلك. قال: فصوم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال: أخبرني أبو المليح قال: دخلت على مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عبد الله بن عمرو قال: فألقيت له وسادة من أدم، يعني من جلد، حشوها ليف، يعني لإرادة أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم عليها تكريمة له. قال: فجلس على الأرض بنفسي وأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم. قال وصارت الوسادة بيني وبينه. فقال أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ يعني أنت صوم 3 أيام. قال قلت يا رسول الله يعني أطيق وأريد أكثر من ذلك. قال 5. قلت يا رسول الله. قال 7. قلت يا رسول الله. قال 9. قلت يا رسول الله يعني يريد أكثر. قال 11. حتى وصل به إلى 15 يوما، في أن يصوم يوما ويفطر يوما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر. شطر الدهر نصف، في أن تصوم يوما وتفطر يوما. قال صوم يوما وأفطر يوما. فهذه الأبواب التي سبقت وأورد فيها الروايات المتعددة والطرق المختلفة لحديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما يدل ذلك على فوائد. أولا أنه يسن الفطر من أجل حق الضيف، ولهذا قال باب حق الضيف في الصوم، يعني أنك تترك الصوم من أجل ضيفك، وهو الذي أقسم به سلمان على أبي الدرداء رضي الله عنه، فهذا من السنة. فإذا نزل بك ضيف وأنت صائم نعم فإنك تفطر من أجله، إذا كان صوم تطوع تكرمة له، ولأن هذا من حسن الضيافة، والضيافة واجبة، الضيافة واجبة، فالقيام بحق الضيف واجب. كذلك في هذا الحديث وما بوب عليه مما سبق أن العبد يراعي حق جسمه في العبادة، فيوازن بين حق النفس، بين حق النفس في تزكيتها وحق البدن في رعايته وحفظه كما سبق. كذلك أن في هذا الحديث ذم للرهبنة المبتدعة في أن العبد يشق على نفسه في العبادة ويلزمها ما لا تطيق، ما لا تطيق أو ما قد تنقطع عنه فيما بعد، ولهذا ذم الله تبارك وتعالى هؤلاء كما قال تبارك وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. كذلك في حديث عبد الله بن عمرو من المسائل حكم صوم الدهر، والمقصود بصوم الدهر كما قلنا أن يصوم السنة كلها ما عدا الأيام التي يجب فطرها، وهي يوم العيدين وأيام التشريق 3. فهذا مختلف فيه، فالجمهور ذهبوا إلى جواز ذلك وأنه يجوز للعبد أن يصوم الدهر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عنه رحمة بالعباد وشفقة عليهم، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه إذا صيم معه الأيام الواجبة التي يجب فطرها، فهذا وجه التحريم فيه. أما إذا لم يصب الأيام التي يجب فطرها فإنه يجوز. قالوا وقد فعل هذا بعض الصحابة كعمر وابن عمر وابن عمرو وأبي طلحة وأبي الدرداء وعائشة. القول الثاني أن صوم الدهر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الأبد، ونفى النبي صلى الله عليه وسلم الفضل فيه، قال لا أفضل من ذلك، يعني من صوم داود عليه السلام. والقول الثالث القول بالكراهة، وأنه يكره للعبد أن يصوم الدهر ولو كان مطيقا لذلك، وهو قول أحمد وإسحاق بن قدامة قلبي بن تيمية وابن القيم. والقول الرابع أنه يستحب، وهذا قول لبعض الشافعية، قالوا لمن قوي على صيام الدهر ولم يفوت به حقا فإنه يستحب أن يصوم، وهذا غريب، هذا أضعف الأقوال. ولعل الأرجح والله تعالى أعلم أنه يكره صوم الدهر، أنه يكره صوم الدهر كراهة شديدة. أولا أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر فلا يستديم الصوم ولا يستديم الفطر، كما ورد في الحديث التي سبقت أنه يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أفضل الصيام صيام داود، فدل على أن ما هو أعلى منه لا فضل فيه، لا فضل فيه، بل قال بعض أهل العلم بأنه لا أجر فيه. ولهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، قالوا هذا فيه تغليظ على من صام الدهر وأنه لم يصم، بأنه إن صام في الصورة فهو في الحقيقة في الأجر والثواب لا صوم له. ولهذا قال ابن العربي رحمه الله تعالى إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد إن كان معناه الدعاء، يعني الدعاء عليه، قال فيا ويح من أصابه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هلك. وإن كان معناه الخبر أنه لم يصم فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم، إذن ماذا يستفيد؟ فلا يستفيد من ذلك إلا نعم المشقة والجوع والعطش. كذلك أن هذا هو الموافق لقواعد الشريعة ونصوصها ومقاصدها، في أن هذا دين وسط لا غلو فيه ولا إفراط، فلهذا يقال والله تعالى أعلم بأن صوم الدهر مكروه كراهة شديدة حتى لو أطاقه ولم يقصر في حق من الحقوق، وإنما الأفضل أن يصوم يوما ويفطر يوما. كذلك دل هذا الحديث وما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى أن الزوجة لها حق على زوجها في معاشرتها، فلا يفعل من الطاعة كصوم النهار وقيام الليل بما يؤثر في حق هذه الزوجة في المعاشرة بالمعروف، لأن هذه المرأة عوان عندك قد حبست عليك، فأحسن إليها. كذلك أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يتزوج النساء ويعاشر، بل خير الناس عشرة لأهله هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالواجب على المسلم أن يقتدي به. كذلك أن أفضل الصوم صوم داود عليه السلام، وهو صوم يوم وإفطار يوم. كذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كرهوا ترك الشيء الذي كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن عمرو قد جاهد نفسه على ذلك حتى مات، مع أنه تمنى أن يكون قبل رخصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكون العبد يترك ما عهد أو ما عهد من نفسه من الخير هذا عند أهل العلم مؤذن كما يقولون بريبة من النفس، في أن النفس والعياذ بالله ربما تقهقرت ورجعت وتركت ما هي عليه من الخير. وهذا سببه قلة الرعاية والعناية في سلوك الجادة، قلة الرعاية والعناية في سلوك الجادة، وتفقد هذه النفس في الطاعة. ولذلك إذا تركت شيئا من الطاعات التي كنت تعملها ففتش في حالك، فربما يكون ذلك بذنب نعم أتيته فعوقبت بهذا. والموفق من عباد الله الذي يعرف أدواء النفس وأمراضها يقف على شيء من ذلك فيوفق في المعالجة والمداواة. وهذا في حق من أراد الله به خيرا وقلت ذنوبه وعرف من أين أتي. ولهذا أثر عن بعض السلف أنه نسي شيئا من القرآن، وعن آخر أنه ترك قيام الليل، وعرفوا من أين أتوا. فقال أحدهم: قلت لرجل يا مفلس، بس هذه الكلمة فقط. واجه أخاه بهذه الكلمة فظن أنه قد عوقب بسببها. فإذا رأيت من نفسك شيئا من هذا فتفقد حالك وفتش عن أمرك وانظر من أين دخل الشيطان عليك حتى تركت الطاعة ونكست عن فعل الحسنات. نسأل الله الثبات. وهذا الذي خشيه السلف رحمه الله تعالى، يقول ابن تيمية رحمه الله: هو المقصود في خوفه من النفاق. فإن السلف رحمهم الله تعالى كانوا قد اشتد أو كان قد اشتد في نفوسهم الخوف من النفاق. قال رحمه الله تعالى: وليس المقصود بذلك التكذيب، رحمهم الله تعالى في أن يكذبوا، وإنما الخوف من النقص في كمالات الدين ومتطلبات الإيمان ولوازمه، يعني من الطاعة والثبات على الحق والقيام لله تبارك وتعالى في التعبد والتنسك والثبات على الجادة قومة حق وقوة اليقين. فهذا معنى ما ذكر رحمه الله تعالى. كذلك في حديث عبد الله بن عمرو من الفوائد، قالوا: جواز أن يخبر العبد عن عمله الصالح، عن عمله الصالح إذا أمن الرياء، لأن عبد الله بن عمرو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والله تعالى أعلم. لا يشترط أن تكون الأيام التي تصام في الشهر أياما زوجية، يعني الثالث والخامس والتاسع. قول النبي صلى الله عليه وسلم في عدد ابن عمر 35، المقصود أن يصوم 9 أيام أو يصوم 11 يوما أو 11 يوما أو 7 أيام. لا فضيلة في صوم رجب، فالأحاديث التي وردت في صوم أو الصلاة في رجب لا يصح منها شيء. طلب العلم الشرعي من أفضل الطاعات. الشخص الذي أحرم من المنزل وكان في سيارة ذاهب إلى مكة وبعد ذلك حصل له ظرف، إذا كنت أحرمت من بيتك والمقصود أنك لبست الإحرام ولبيت بالنسك، فلبست الإحرام الإزار والرداء وقلت لبيك عمرة، فيجب عليك أن تذهب إلى مكة وتقضي هذه العمرة، فأنت باق على إحرامك. وإن كان مقصودك أنك أحرمت من المنزل أنك لبست الإحرام ولم تلبي بالنسك فلا شيء عليك، فلا شيء عليك، اخلع إحرامك والبس ثيابك. صيام الاثنين والخميس كما سيأتي هي من أفضل ما يصام، ويوم يوم الاثنين أوكد من صيام يوم الخميس. إذا أتيت المدينة فاحرص على الصلاة في المسجد النبوي، فإن الصلاة فيه بألف صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مقدار الدم الذي يفسد الوضوء، القول الراجح أن خروج الدم إذا كان من غير السبيلين فإنه لا يفسد الوضوء ولو كان كثيرا، لكن اغسل أثر الدم واغسل ثيابك، لكنه لا ينقض الوضوء على القول الراجح. على القول الراجح استقبال القبلة حال سجود التلاوة هذا هو السنة، نعم هو السنة، لكن لو كان الإنسان سائرا في طريق أو نحو ذلك، أو توجه إلى القبلة يصعب عليك الشخص الكبير أو الذي شق عليه التحرك من مكانه، فيسجد على حاله ولو كان لغير القبلة، كما أنه لا يشترط له الطهارة، لا يشترط له الطهارة، لكن استقبال القبلة والطهارة أكمل وأفضل. يقول: بيت أبي في جدة وأنا أعمل في الرياض وأنا قادم لقضاء إجازة، لكن أريد العمرة بعد وصولي. إذا كنت نويت العمرة من الرياض فأحرم من ميقات أهل الرياض، ميقات أهل نجد السير الكبير، هذا هو الواجب عليك. لكن إذا كنت أتيت إلى جدة إلى بيت والدك ثم بدلك بعد تأخذ عمرة، يعني نويت من جدة، فأحرم من جدة. المضاعفة في الصلاة مختصة بالمساجد الثلاثة، في مكة بمئة ألف، وفي المدينة بألف صلاة، ومختلف في الأحاديث التي وردت في فضيلة الصلاة في بيت المقدس، حرره الله عاجلا غير آجل. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.